بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: سبب آخر في نزول هذه الآيات الكريمات. روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن الله أنزل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنزلها الله في الطائفتين من اليهود، وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته 50 وسقا، وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته 100 وسق، فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويومئذ لم يظهر ولم يوطئهما عليه وهو في الصلح، فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا، فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا 100 وسق، فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حيين قط؟ دينهما واحد، ونسبهما واحد، وبلدهما واحد، دية بعضهم نصف دية بعض، إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا وفرقا منكم، فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك. فكادت الحرب تهيج بينهما، ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، ثم ذكرت العزيزة فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم، ولقد صدقوا ما أعطونا هذا إلا ضيما منا وقهرا لهم، فدشوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه، إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه، وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه. فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأمرهم كله وما أرادوا، فأنزل الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله الفاسقون، ففيهم والله أنزل وإياهم عن الله عز وجل. ورواه أبو داود بنحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه الرواية في سبب النزول صريحة في أن الآيات نازلة في هذا، وأكثر الروايات على أنها نزلت في قصة الزانيين، وإذا صحت الروايات كما سبق وكانت صريحة فإنه يقال بتعدد النزول إذا كان ذلك وقع في وقت متقارب، وإلا قيل بأن ذلك نزل أكثر من مرة، نزل مرتين، والله تعالى أعلم. فهذا في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة اليهوديين اللذين زنيا قد تكون في أول الأمر في وقت ليس ببعيد عن هذا. نعم، فالعلم عند الله تبارك وتعالى. وهذه الرواية نعم حسنها الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، وأما الروايات الأولى فكما علمتم في بعضها في صحيح مسلم، فالحاصل أنها رواية ثابتة صحيحة وإن اختلفت في بعض التفصيلات.
وروى أبو جعفر بن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الآيات التي في المائدة قوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى المقسطين إنما أنزلت في الدية في بني النضير وبني قريظة، وذلك أن قتلى بني النضير كان لهم شرف تؤدى لهم الدية كاملة، وأن قريظة كانوا يؤدى لهم نصف الدية، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ذلك فيهم، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك، فجعل الدية في ذلك سواء، والله أعلم أي ذلك كان.
يعني هذه الرواية تشهد للرواية السابقة، الرواية السابقة لا تخلو من ضعف، وهذه أيضا لا تخلو من ضعف في إسنادها عند ابن جرير، فيها سماك بن حرب وفيها داود بن الحصين كلاهما يروي عن عكرمة، نعم، وروايته عن عكرمة على كل حال ليست صحيحة، ولكن مجموع هذه الروايات نعم ترتقي به هذه الرواية إلى درجة الحسن، ولهذا صححها بعض أهل العلم مثل الشيخ أحمد شاكر والألباني، نعم. وأما إسنادها عند ابن جرير من حيث هو فهو ضعيف، نعم.
ورواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن إسحاق بنحوه. وقد روى العوفي وعلي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآيات نزلت في اليهوديين اللذين زنيا كما تقدمت الأحاديث بذلك، وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد فنزلت هذه الآيات في ذلك كله، والله أعلم.
هذه طريقة جيدة في الجمع، وهذا من مزايا هذا التفسير، تفسير ابن كثير، نعم، أنه يوجه الروايات ويجمع بينها ويشير إلى بعض القضايا التي يبنى عليها التفسير، وهذا خير من أن تذكر الروايات وتسرد ثم يترك القارئ في حيرة.
ولهذا قال بعد ذلك وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخرها، وهذا يقوي أن سبب النزول قضية القصاص، والله سبحانه وتعالى أعلم.
على كل حال يمكن أن يكون هذا قرينة للقصاص، ويمكن أيضا أن يكون ذلك ليس بلازم، أن لا يكون ذلك بلازم، لأن قصة اليهوديين الذين زنيا تتعلق بالحدود، فذكر الحدود والقصاص مما أقره الله عز وجل أو ألزم به بني إسرائيل. ومن أهل العلم من يعمد في مثل هذه المواضع إلى الترجيح بين الروايات، فيقول نأخذ الروايات الأصح كالتي مخرجة في الصحيحين أو في أحدهما، ونقدمها على هذه الروايات الأخرى التي لا تخلو من ضعف لكنها تنجبر بمجموعها، مجموع الطرق أو الشواهد، ونترك الرواية الأخرى. وهذه طريقة معروفة لبعض أهل العلم، لا يقولون بتكرر النزول وإنما يعمدون إلى الترجيح، ومعلوم أن الجمع مطلوب ما أمكن، وأنه مقدم على الترجيح، لأن في الترجيح إهدارا لإحدى الروايتين، نعم.
وقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأبو مجلز وأبو رجاء العطاردي وعكرمة وعبيد الله بن عبد الله والحسن البصري وغيرهم نزلت في أهل الكتاب، زاد الحسن البصري، وهي علينا واجبة. وقال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل ورضي الله لهذه الأمة بها، رواه ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق، رواه ابن جرير.
هذه الآيات لا شك أنها نزلت في بني إسرائيل، والسياق يدل على هذا. نعم، وكون هذه الآيات نازلة في بني إسرائيل لا يعني أن هذا الحكم يختص بهم، وإنما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومن لم يحكم، فمن هنا شرطية، وأسماء الشرط من صيغ العموم: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولذلك لما قيل لحذيفة رضي الله عنه أن هذه في بني إسرائيل أو في اليهود، قال: نعم الإخوة لكم، ما كان من مرة فهي لهم، وما كان من حلوة فهي لكم. نعم. وعلى كل حال، إذا كان ذلك واقعا في حق بني إسرائيل، فوقوعه في حق هذه الأمة من باب أولى، لأن الله أنزل عليهم كتابا أعظم من الكتاب الذي أنزله على بني إسرائيل. ولا يوجد ما يدل إطلاقا على الاختصاص ببني إسرائيل في هذا الحكم. ومن أهل العلم مثل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يرى أن الأولى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أنها في هذه الأمة، ثم الظالمون أنها في اليهود، ثم الفاسقون أنها في النصارى. ومهما يكون من أمر، فإن الكفر والظلم والفسق كل ذلك يطلق بإزاء معنيين اثنين: الكفر الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر، وما يقابل ذلك من الكفر والظلم والفسق الأصغر. فالله عز وجل يقول في الكفر: نعم، يقول: قل يا أيها الكافرون. وهذا في الكفر الأكبر، يخاطب المشركين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان يعني خصلتان في أمتي هما بهم كفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وذكر الطعن. وكذلك أيضا قال: قتال المسلم، سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. وقال في النساء: وتكفرن، فلما سئل عن هذا أخبر أنه كفران العشير. وكذلك في الظلم قال الله تعالى: والكافرون هم الظالمون، فهذا في الظلم الأكبر المخرج من الملة. وقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وفسره بآية لقمان: إن الشرك لظلم عظيم، فهذا في الظلم الأكبر. ويطلق على الظلم الأصغر. نعم، وهذا أمثلته كثيرة. نعم، وكذلك أيضا الفسق، كما في قوله تبارك وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، يعني الكافر. نعم، ويطلق على الفسق الأصغر، وهذا أمثلته أكثر من أن تحصى. ولذلك المثال الذي يذكره الأصوليون كثيرا في مفهوم الموافقة الأولوي: جاءكم فاسق بنبأ، قالوا: يعني إن جاءكم كافر فمن باب أولى تثبت. هذا المثال غير صحيح، لأن الفسق يشمل هذا وهذا. وعلى كل حال، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله يمكن أن يراجع فيها مثل كلام شيخ الإسلام شيخ الإسلام تعرفون يعني يمكن أول قضية حصلت للمسلمين صار فيها مثل هذا، ناس يدعون الإسلام ويحكمون بغيره، هم التتر جاءوا بكتاب لفقوه من الإسلام ومن موروثاتهم الجاهلية، وأخذوا أشياء من التوراة ومن قانون ملفق سموه الياسق، وتكلم عليهم مثل الحافظ بن كثير، وكذلك من تكلم عليها بكلام جيد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وكذلك أخوه محمود، وكذلك تكلم عليها غير هؤلاء مثل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بكلام أيضا جيد ومفصل، وكتاب تحكيم القوانين للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وعلى كل حال كتابات في هذا كثيرة.
وروى عبد الرزاق أخبرنا معمر عن طاووس قال سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن قوله ومن لم يحكم الآية قال هي به كفر، قال ابن طاووس وليس كمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال الثوري عن ابن جريج عن عطاء أنه قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، رواه ابن جرير. وقال وكيع عن سعيد المكي عن طاووس ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس بكفر ينقل عن الملة. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وهذا أيضا مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه، فإن عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس، وهم يخالفون حكم ذلك عمدا وعنادا، ويقيدون النظري من القرضي، ولا يقيدون القرضي من النظري، بل يعدلون إلى الدية كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن، وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار. ولهذا قال هناك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا، وقال هاهنا فأولئك هم الظالمون، لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدوا على بعضهم بعضا. وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ رحمه الله في كتابه الشامل إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه، وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة. وكذا ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب عمرو بن حزم أن الرجل يقتل بالمرأة، وفي الحديث الآخر المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهذا قول جمهور العلماء. ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك، كما روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن الربيع عمة أنس رضي الله تعالى عنهما كسرت ثنية جارية، فطلبوا إلى القوم العفو فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القصاص، فقال أخوها أنس بن النضر يا رسول الله تكسر ثنية فلانة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، قال فقال لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة، قال فرضي القوم فعفوا وتركوا القصاص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. أخرجاه في الصحيحين. وقوله تعالى: والجروح قصاص. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تقتل النفس بالنفس، وتفقأ العين بالعين، ويقطع الأنف بالأنف، وتنزع السن بالسن، وتقتص الجراح بالجراح. فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونساؤهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس، ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. قاعدة مهمة: لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تندمل جراحة المجني عليه، فإن اقتص منه قبل اندمال ثم زاد جرحه فلا شيء له. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني. فقال: حتى تبرأ. ثم جاء إليه فقال: أقدني. فأقاده فقال: يا رسول الله عرجت. فقال: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. تفرد به أحمد.
هذه الرواية من طريق ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه، لكن لها شواهد، ولهذا صححها بعض أهل العلم مثل الشيخ أحمد شاكر والألباني. وعلى كل حال، الاقتصاص بالنسبة للجراح يراعى فيها هذا المعنى: حتى تبرأ. نعم. ويراعى فيها أمور أخرى، مثل أن إذا كان، يعني إنما يقتص من الجراح إذا كان يمكن أن تنضبط، يعرف مدى عمق هذا الجرح وعرضه وما أشبه ذلك من الأمور التي يضبط فيها. وأما الجراح التي يخشى حين القصاص من المعتدي فيها أن يأتي القصاص على نفسه، فإنه لا يقتص منه، لا يقتص منه. ولهذا الفقهاء رحمهم الله قسموا هذه الجراح إلى أنواع: المأمومة والجائفة. فإنما يقتص إذا كان ذلك يمكن أن ينضبط، ولا يخشى أن يؤدي ذلك إلى التلف، فإن خشي ذلك فإنه لا مجال للقصاص، وإنما أرش الجناية.
نعم. مسألة: فلو اقتص المجني عليه من الجاني فمات من القصاص فلا شيء عليه، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم.
نعم. هذا في الذي ينضبط، في الذي ينضبط، لكن لا يعمد ابتداء إلى الاقتصاص منه في شيء يمكن أن يؤدي إلى التلف. يعني لو أنه طعنه طعنة، نعم، نافذة إلى صدره، لربما جرح قلبه فبرئ، هل نقول الثاني يقتص منه بنفس الطريقة؟ يموت. نعم. وهكذا لو أنه ضربه ضربة وصلت إلى داخل الدماغ، اخترقت القشرة أو الجلد الرقيقة التي تغطي الدماغ، هذا نقول يقتص منه؟ سيموت، ما يمكن أن تنضبط، تأتي في المرة الثانية مماثلة للأولى ويسلم. وهكذا. نعم. لكن فيما يمكن أن ينضبط في مجاري العادات، فلو أنها سرت الجراحة فمات مثلا، هذا الإنسان قطع أنف إنسان فيقتص منه، يقطع أنفه. طيب، فشرت الجراحة إلى نفسه فمات. الجرح تطور، تسمم الجسم فمات هذا الإنسان. فهل يقال أنت الآن قتلته ادفع الدية؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن عمله مأذون فيه. نعم. فما ترتب عليه؟ نعم. فإنه لا يغرم. نعم.
وقوله تعالى: فمن تصدق به فهو كفارة له.
نعم، هذا هو باقي شوي، تفضل. نعم.
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فمن تصدق به، يقول: فمن عفا وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب. وقال سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فمن تصدق به فهو كفارة للجارح وأجر المجروح على الله عز وجل. رواه ابن أبي حاتم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل: فمن تصدق به فهو كفارة له، قال: للمجروح. وروي عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي في أحد قوليه وأبي إسحاق الهمداني نحو ذلك. وروى الإمام أحمد أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يجرح من جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به. ورواه النسائي وابن جرير.
نعم، هذا الحديث نص في تفسير الآية، يعني هذا من تفسير القرآن بالسنة. وذكرنا في بعض المناسبات أن تفسير القرآن بالسنة أنه على نوعين: نوع ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الآية، فهذا إذا صح إسناده فلا كلام، لا مدخل للاجتهاد فيه. والنوع الثاني ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعرض للآية، فيأتي المفسر ويجمع بين هذا وهذا، فهذا اجتهاد من المفسر، قد يصيب وقد يخطئ. ومن ذلك ما يكون نعم وجه الارتباط فيه بغاية الوضوح، ومنه ما يكون فيه بعد. فمثل هذا من أوضح الأمثلة على تفسير القرآن بالسنة. نعم. فهذه الجملة: فمن تصدق به فهو كفارة له، تحتمل المعنيين. تحتمل أن يكون كفارة للمتصدق المجني عليه، ويحتمل أن يكون كفارة لمن للجاني، باعتبار أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحدود كفارات، فكذلك إذا اقتص منه هل يكون ذلك كفارة له؟ فإذا أسقط صاحب الحق حقه فهل يبقى لله حق في هذه القضية ولا لا؟ لأن الحقوق كما هو معلوم منه ما يختص بالله مثل الصلاة، ومنه ما يكون مشتركا بين الخالق والمخلوق، حق لله وحق للمخلوق. نعم، مثل الزكاة مثلا، ومنه وفي المعاصي والذنوب، مثل لو أنه انتهك عرض إنسان أو نحو قذفه أو نحو ذلك، فهذا حق لله وحق للمخلوق، ومنه ما يختص بالمخلوق. نعم، على خلاف في الأمثلة، فإن أسقطه فالحاصل أن قوله كفارة له، هذا الحديث يؤيد أن ذلك يكون كفارة للمتصدق لمن وقعت عليه الجناية. ومما يؤيده أيضا أن قوله فمن تصدق به فهو كفارة له، الهاء الضمير، إذا قلنا إنه يرجع إلى المتصدق اللي وقعت عليه الجناية، فقد رجع الضمير إلى مذكور، فمن تصدق به فهو كفارة له. وإذا قلنا إنه يرجع إلى الجاني، فيكون الضمير قد رجع إلى غير مذكور. فمن طرق الترجيح في التفسير، نعم، أننا نرجح في ما يحتمل في الضمائر أن يعود إلى أكثر من موضع أن نرجح من المعاني ما قيل فيه إن الضمير راجع إلى مذكور قبله. هذا أولى من أن يقال يرجع إلى غير مذكور. تعرفون الضمير أحيانا يرجع إلى غير مذكور، مثل حتى توارت بالحجاب، على القول المشهور بأنها الشمس، ومن قال بأنها الخيل فهو راجع إلى مذكور. نعم، فالمقصود هنا أن هذا من المرجحات، الضمير على هذا القول أن كفارة له أي المتصدق فهو نعم راجع إلى مذكور. ومن طرق الترجيح أيضا في هذا، أو من الأمور التي يمكن أن نرجح فيها، هو أن قوله فمن تصدق به فهو كفارة له، فالصدق فالمظنون المتبادر أن التكفير يكون بسبب الصدقة، فالمتصدق هو الذي ينال جزاءه، فتكون الصدقة كفارة مكفرة لذنوبه. نعم، هذا هو المعروف، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، واختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، ومن المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله الجميع. نعم.
وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قد تقدم عن طاووس وعطاء أنهما قالا كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق.
هذا عنده سؤال. نعم، وحسب إذا كان أخذوه على أنه شرع الله عز وجل وأقروه بها الاعتبار فهذا، لكن إذا أخذوه لأنه رأي الأغلبية فهذا لا يكون تحكيم شرع الله، وإنما تحكيم لأهواء الناس، تحكيم لأهواء الناس. وعلى كل حال الله عز وجل يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذا نزل في قضية واحدة فقط وهي الميتة. قال المشركون ما ذبحتموه بأيديكم حلال، وما ذبحه الله بيده الكريمة فهو حرام، فأنتم إذن أحسن من الله. فهذا وحي الشياطين، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أن أطاعوهم قضية واحدة، تحليل الميتة، إنكم لمشركون، شرك ماذا؟ شرك دون شرك، الشرك المعروف، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. فالذي يشرع للناس، يضع القوانين، يشرع للناس، هذا زاحم مقام الربوبية. نعم، لأن الرب تبارك وتعالى هو المشرع، أفغير الله أبتغي حكما. نعم، فلا تتلقى التشريعات من غيره سبحانه وتعالى، ومن جعل نفسه مشرعا للناس فقد زاحم مقام الربوبية. هذا غير الأنظمة والقوانين الإدارية التي لا تخالف الشرع، هذه جائزة ما فيها شيء، إنما الكلام في تبديل شرائع الإسلام، تبديل أحكام الله عز وجل. أما النظم الإدارية فهذه لا إشكال فيها، فرق بين هذا وهذا. نعم، لعل هذا يكفي.